بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سلسلة الدفاعيات في العهد القديم، وأحد المواضيع الشائكة هي نظام أو قانون العقوبات اللي جاي في العهد القديم، وده طبعا صعب أوي نعرضه في لقاء واحد، لكن هاخد مقتطفات من بعض العقوبات اللي الناس بتشوفها مبالغ فيها أوي أو قاسية أو يعني متعنتة أو متعصبة، أيا كانت التهم اللي بتيجي في كلمة الله. فالبعض بيقول في قسوة واضحة في القوانين المذكورة في التوراة. كلمة التوراة تغطي تكوين خروج لاويين عدد تسنيه، لكن كناموس موسى يتخص أكثر الخروج واللاويين والعدد والتسنيه، وبشكل مكثف أو يعني واضح المعالم أكثر هو كتاب التسنيه. لكن كل ده يقال عن التوراة. هنشوف موضوع هل في قسوة ولا لا. لماذا تبدو القوانين الوضعية من البشر أرحم من القوانين الإلهية في العهد القديم؟ يعني بيعتبروا أن بعض القوانين اللي موجودة في العالم هي أرحم وأخف من القوانين أو الأحكام اللي جاية في العهد القديم. هل كانت هناك تساهلات أو محاباة في تطبيق القوانين؟ يعني ناس وناس، يعني أو بلد وبلد، شعب وشعب، سبط وسبط، كهنة وباقيين، وهنشوفها برضو. هديكم مثل من بعض هذه القوانين اللي فيها اعتراض عليها صريح. مثلا في لاويين 20 يقول كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل، قد سب أباه أو أمه دمه عليه. وإذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل، الزاني والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتلان كلاهما، دمهما عليهما. البعض بيقول يعني سب الوالدين قد الزنا، قد زنا المحارم امرأة الأب، هنشوف. طيب نص تاني في لاويين 24، دي حادثة بقى، دي كيس. خرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري. يبقى هنا كان في حالة انه الست دي متجوزة واحد مصري، والاتنين في شعب الله، ده كل ده جوه البرية جوه سينا. والشاب ابنهم ده ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل، وتخاصم في المحلة ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي. فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم، جدف على الاسم يعني شتم ربنا وسب. فأتوا به إلى موسى، وكان اسمه أم شلومية بن دبري من سبط دان، فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب. كانت أول كيس، وطبعا الشريعة بتقول اللي يجدف على ربنا كان يقتل. فكلم الرب موسى قائلا أخرج الذي سب إلى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجموا كل الجماعة. السامعين يعني اللي سمعوه كشهود أنه بيغلط وبيسب ربنا. وكلم بني إسرائيل قائلا كل من سب إله يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجم كل الجماعة رجما الغريب كالوطني. عشان دي فيها رد ضمني أنه لا، اللي هيشتم ربنا غريب أو وطني نفس العقاب، عندما يجدف على الاسم يقتل. فعدد 15 حادثة أخرى، أنا بجيب لكم بعض الحوادث اللي بيكتر عليها الاعتراض يعني. ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت. الشريعة واضحة جدا، يوم السبت عملا ما لا تعمل. الرجل ده طلع يحتطب عادي، فقدمه الذين وجدوا، دي أول كيس، يحتطب إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل، يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحل. فأخرجوا كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى. ده عدد 15. في تثنية 21 حادثة أخرى، إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع، بس دي مش حادثة، ده القانون، ده نص قانون. إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبي ولا لقول أمي ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسك أبوه وأمه وأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه، ويقولون لشيوخ المدينة ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينة بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون. بعضكم أنتم بتسمعوا أكيد حاسين لا فعلا دي حكام شديدة أوي، أب وأم يقدموا ابنهم للموت ده مهما عمل برضه، وبعدين واحد يكسر السبت يموت، وبعدين واحد يسب أبوه وأمه يموت، واحد يشتم ربنا في لحظة غضب يعني يرجم. خلينا الأول نراجع جو هذا الشعب والبدايات كلها. الشعب اليهودي أحبائي كان له ظروف خاصة جدا، أنه تكون في ظروف محاطة بالوثنية بقوانين صعبة جدا. بتقارنوا النهاردة قوانين القرن 21 بقوانين من زمن موسى، يعني فات عليها 3500 سنة. فطبعا المقارنة هنا ظالمة، يعني على الأقل قارن القوانين اليهودية بقوانين الشعوب حواليها، هتلاقي طبعا أرقى جدا قوانين اليهودية. ومع هذا البعض يقول مش ده كلام ربنا، أيوة كلام ربنا، بس ما ربنا لما بيتكلم مع جيل بيبقى باصص لهذا الجيل، والمسيح أشار أن هذه القوانين لن تكون كاملة لأن الشعب لم يكن يحتمل، زي كلمة بسبب أسوة قلبكم. يبقى واضح أن في جزء كبير من القوانين تعاملا مع وضع سيء جدا نطلع بهم درجة، كان ما يقدرش يقول للشعب ده حبوا أعدائكم، ما ينفعش، لأنه احنا فين ولا فين، ده الناس دي بتموت بعضها بدون سبب. الشعب اليهودي احتاج إلى قوانين تنظم علاقاته، لأنه من خلفية تميل للبربرية، الناس دي اختلطت بشعوب بدائية كانت تميل للوحشية، ما كانش في جواز بالمعنى، كان الزنا أمر طبيعي، كان السرقة والكذب والقتل ده يوميا، كانت بيقدموا عيالهم للأوثان ذبايح، الهمجية والوحشية كانت شديدة، والممالك المحيطة كانت القوانين شديدة جدا. هنشوف إذن الشعب ده بيتأثر بالشعوب اللي حواليه، فكان لازم يبقى فيه قوانين واضحة وصارمة، ولو ما كانش القانون اللي يتقال يتطبق يبقى القانون ده ملوش معنى، وانتوا فاهمين كده. إذا كان في قانون حقيقي موجود في تطبيقه في يعني حاجات كتيرة قوي بتحصل بحيث القانون ما يتطبقش، يبقى القانون ده زي قلته. كمان ما تنسوش ان الشعب اليهودي تحول الى مملكة من زمن شاول الملك، والمملكة ارتبطت بقوانين شريعة موسى، استمرت القوانين مع تعديلات بسيطة بظروف المملكة. إذن لما بنبص للعهد القديم كشعب يهودي احنا لازم نتعامل هنا مع مملكة شعب زي بلد ليها قوانين وليها جيش وليها جيران وليها مصالح وليها تعاملات. لاحظوا ده كله مش موجود في العهد الجديد، عشان كده احنا النهاردة بنتفهمه بطريقة غريبة. ليه؟ ما تبصش بس انه ده كلام ربنا، بص انه ده بيتكلم عن شعب ومملكة ليها كل صفات الوضع الطبيعي بتاع اي بلد، لازم يكون لها قوانينها والسجن بتاعها وقوانين اعدام عند الضرورة وجيش عند الضرورة وهكذا. كمان العهد الجديد طلعنا بره ده كله لان المسيح ما جاش يدينا بلد ولا ارض ولا مملكه في الدنيا ولا جيش. العهد القديم كان فيه مملكه، كان فيه كنعان ارض اليهود وبعدين مملكه اسرائيل، وطبعا كل ده انهار مع نهايه العهد القديم. العهد الجديد السماء، ملكوت السماء، والعهد الجديد بيتعامل مع الشخص نفسه انه يبقى تشبه بالمسيح ويبقى مثالي في كل شيء. فالعهد الجديد طلع بينا فوق القوانين اللي قبل كده. هل معنى كده ربنا غير كلامه؟ لا، لم آتي لأنقض بل لأكمل، هو زود على الكلام زي ما هنشوف. العقوبات الموجودة في القوانين الوضعية للأمم المحيطة كانت أكثر قسوة وتشددا. في قوانين لما تدرسه طبعا موضوع ضخم في الدراسة، لكن في قوانين حمورابي مثلا كانت معروفة ومشهورة وموجودة في المخطوطات تزيد عن 1500 سنة أو 1200 في بعض المؤرخين. قوانين الحسيين وجدت، ودي برضو في زمن مقارب قوي لشعب موسى. قوانين الفراعنة، حقيقة لما تدرسوا القوانين المتعارف عليه للشعوب المحيطة بشعب إسرائيل أو بزمن نزول شريعة موسى، تلاقوا مثلا أنه مع أي سرعة في قطع يد أو في إعدام، أي سرقة حتى لو سرق معزة، وأنه كان مثلا اللي يسرق يجلد من 100 ل 200 جلدة، فكان الغالبية بيموتوا مع الجلد. ده المتعارف عليه. وكان قطع يعني يقطع ودن، يقطع مناخير، يقطع مش عارف غير الرقبة طبعا، ده كان العادي بتاع أي غلطة في القانون، يعني ده كان أسلوب القوانين الردعية في كل الشعوب المحيطة. فكانت يعني الناس بتموت بسهولة قوية، مشوهين أغلب الوقت. فهنا تعالوا نبص مثلا على المقابل للسرقة في خروج 22، يقول إذا سرق إنسان ثورا أو شاب، على افتراض ان هم كلهم عارفين لا تسرق، لا تسرق دي الوصايا العشر. طب في حالة واحد كسر الوصية دي، اذا سرق انسان ثورا او شاة فذبحه، ذبح الشاة مش ذبح الانسان، او باعه، يعوض عن الطور بخمس تيران وعن الشاة باربعة من الغنم. ان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات ليس له دم. يعني واحد وهو بيسرق مسكوا في خناقه فمات، لا، ودي لغاية النهاردة مقبولة في أغلب القوانين العرفية. لكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، يعني لو واحد راح يموته تاني يوم لا، يبقى هنا ده قتل مع سبق الإصرار. يعني إنه يعوض إن لم يكن له يباع بسرقته، يعني لو مش عارف يعوض بخمس تيران ولا أربع خرفان يبقى هيتباع بالسرقة بتاعته، لأنه السرقة دي لازم ليها رد. إن وجدت السرقة في يده، يعني الطور اللي سرقه لسه عايش، كانت ثورا كانت أم حمارا أم شاء، يعوض باتنين. قولوا لي إيه رأيكم؟ مش حاسين إنه ده مقابلة بأن أي سارق بأي درجة يتقطع إيده أو يعدم أو يجلد 200 جلدة، ده هنا هيعوض باتنين لو لسه السرقة عنده، أو بخمسة لو كان ذبحها، أو يعني هيموت لو دخلوا بقى بيمسكوه وبيضربوا والكلام زي كده، ده ممكن ما يبقالوش فدية. ناخد نص تاني في تثنية 25، إذا كانت خصومة بين ناس وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاء بينهم، إذا في نظام قضائي، الحكاية مش كل واحد بينفذ القانون، لا، في قضاء وفي أحكام والقانون له الناس بتوعه، فليبرروا البار ويحكموا على المذنب. طبعا قاعدة العدل والقضاء، إن كان المذنب يستوجب الضرب يطرحه القاضي ويجلدونه أمامه، يبقى القاضي مشرف على تنفيذ الحكم على قدر ذنبه بالعدد 40 يجلده ولا يزيد، يعني أقصى جلد 40 جلد، وده اللي وقع على المسيح بس ده قانون روماني، لألا إذا زاد في جلدي على هذه ضربات كثيرة يحتقر أخوك في عينيك. ما تضرب عمال على بطال بدون أي عدد كده، ده ما بقاش بني آدم. بصوا المعنى هنا، معنى أن القوانين الموسوية كانت تحترم الإنسانية، لأنه بيقول له لألا يحتقر. طب ما ده أخوك المذنب، بس لا يحتقر في عينيك، له كرامة كإنسان حتى لو متهم حتى لو غلطان. بعدها على طول بيقول آية خدها بولس الرسول عشان تعرفوا ان القوانين دي كانت تحمل جانب انساني، وبالنسبة لجيلهم 1500 سنة قبل المسيح ده كان جانب راقي جدا. لا تكم الثورة في دراسته، يعني الطور اللي بيدرس الحقل ما تكمموش، سيبه يأكل من الحقل. وعشان كده القديس بولس قال لعل الله تهم الثيران، ولا ده كمان مكتوب لينا ان اللي بيخدموا الانجيل يبقى بياكلوا من الانجيل. يعني ايه؟ ما يبقاش واحد شغال في حقل الخدمة وكمان مش لاقي لقمة ياكلها، ده الطور اللي بيشتغل في الحقل بيلاقي اللقمة اللي ياكلها. طيب، هل يستحق السب او كسر السبت او التجديف؟ السب سب الوالدين، او التجديف يعني سب ربنا له المجد. هل تستحق هذه الأمور الإعدام؟ لأنه هنا كان في إعدام. هنا بصوا الكلام المسيح قبل ما أقول العهد القديم شكله، أنا عاوز أروح بس للمسيح في أحكامه، لأن بعض بيفتكر المسيح ما حطش أحكام. فمتى 5 الموعظة على الجبل يقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، مستوجب الحكم للقاتل. تعال نشوف مستوى الحكم في لغة المسيح بقى. أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. ده المقابل للقتل. إذن لو أنت هتبص بقى على شريعة العهد الجديد هتلاقي إن الأحكام أعلى، لأن هنا اللي بيغضب وبالتالي السب، الغضب بما فيه من سب يعني، ده يستوجب حكم القتل. من قال لأخيه رقى، رقى يعني استقل بيحتقره، يكون مستوجب المجمع يعني لازم يتحكم عليه. من قال يا أحمق يعني في سب صريح، في كلمة شتيمة، يكون مستوجب نار جهنم. يبقى واضح ان الأحكام في العهد الجديد ما عندناش قضاة عهد جديد، ما عندناش بمعنى كنيسة عندها محكمة خاصة بيها، مش بالمعنى ده، لأن ما فيش دولة، ما فيش مملكة، ما فيش قوانين أرضية. إنما في المقابل ده يستوجب إيه؟ نار جهنم. إذن الحقيقة قبل ما نجاوب السؤال تعالوا نشوف ربنا يسوع رفع مستوى الأخلاق بحيث إن الغلطة اللي كانت تتبلع عهد قديم ما تتبلعش عهد جديد. يبقى واضح إن اللي بيعترضوا عن الأحكام، طب تعالى شوف ده ربنا هنا في جهنم قصاد السب والشتائم. فإن قدمت قربانك، هنا بقى في مجال للتوبة، في مجال للسبيحة، في مجال للغفران، ده ما يميز العهد الجديد. أما عن سب الوالدين أو احتقار الوالدين بالذات، لأن القصة دي تبدو في حكمها مبالغ، لأن احنا برضو بنقراها من قرن 21 حقوق الإنسان بقى. لكن سب الوالدين أو احتقارهم كان بداية الوثنية، فلما تفهموا ان دي بداية الوثنية، لان كان اكرام الوالدين ده حاجة مهمة جدا، ده في الوصايا العشر، وكان ده اشارة للتقوى ككل. اللي بيحترم والديه ده بياخد باله من كل حاجة، لما بيحترمش الوالدين بيكسر كل الوصايا ضمنيا بعد كده، لا بيحب ربنا ولا بيحترم سبت، وممكن يشهد بالزور وممكن يشتهي مال لقريبه، فكانت دي علامة عموما. فهنا اربطوها دايما بالوثنية، والوثنية كانت واضحة جدا ان اللي هيعبد وثن لازم يفصل عن شعب الله، يعني يستحق الموت عشان ما يبقاش تبع شعب الله. اما عن كسر السبت، السبت كان علامة العهد بين ربنا وبين شعبه، دي علامة زي انكار المسيح دلوقتي، تخيلين صعوبتها. فكسر السبت عند الفكر اليهودي وهو العلامة، عشان كده لما تتعاملوا مع يهود في الزمن ده تلاحظوا ان وصية السبت شغلاهم جدا. انا مرة اتفرجت على لقاء بين رباي يهودي بيتسئل عن نقلب الاكل يوم السبت، قال لا طبعا. متخيلين احنا بنتكلم في ايه؟ لانه السبت بالنسبة لهم له كرامة غريبة جدا، لانه ده علامة العهد، ده علامة هذا الشعب، ان ده شعب الله بأمارة السبت. ومكرر تكرار اذكر يوم السبت لتقدسه عملا ما لا تعمل. لو ربنا فوت في دي الحياة العهد كله انهار، وده اللي حصل، ان هم ياما كسروا السبت. خلي بالكم ان كسر السبت وصل انه بقى شائع جدا. الحالة الاولى في زمن موسى، موسى نفسه صدرها ربنا، قال له اعمل ايه؟ قال له ما نفذ القانون، ورجم هذا الشخص اللي احتطب في يوم السبت. لكن لما نقرأ تاريخ الشعب اليهودي مثلا، نحميا رجع عبادة الله ورجع احترام السبت في وقت كان كل الناس بطلت حكاية السبت. طب ما كانوش بيقتلوا. إذن خلي بالكم بلاش نبصلها انه دي حالة، هي حالة نفذت حرفا، لانها الحالة الاولى ما ينفعش التساهل فيها. عارفين زي قصة حنانيا والسفيرة، هو كل كذب بنموت عليه وعلى طول؟ الكل يعني رياء، ما كان فيها رياء، عاوزين يبانوا ان هم يعني عاملين خير كتير وبيعين الارض. هل ده احنا؟ طب احنا كلنا كنا متنا مش كده؟ لكن لانها الحالة الاولى وربنا عاوز يخلي الناس تخاف فحصل كده. عشان كده في نص اعدام هذا الشخص اللي كسر السبت قال لان الشعب كله خاف، فما سمعناش في زمن موسى ان الناس بتكسر السبت. أديكم مثال تاني. كلم الرب موسى قائلا، أنت تكلم بني إسرائيل قائلا ثبوتي تحفظونها لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم. يبقى لو كسرت الثبوت كسرت العلاقة كلها. لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنسه يقتل قتلا. ده من الخروج الكلام ده، يعني من بداية المسيرة الكلام ده واضح جدا عند اليهود، وبيتعاد بقى تاني في الأسفار الأخرى اللاويين والتثنية، إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها 6 أيام يصنع العمل، أما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب، كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا. ده أكتر عقاب أو قانون مكرر في التوراة لارتباطه بالعهد، وطبعا ورا منه في نفس الأهمية التجديف على اسم الله أو عبادة الأوثان، ده حكم أعدام. إذن مع شعب يميل دائما، ما تنسوش بقى أن الشعب اليهودي أنتوا عارفينه دائم التذمر، دائم الاعتراض، دائم التجديف والتهكم وعدم الطاعة، دي صفاتهم، شعب غليظ الرقبة، كان لازم يبقى فيه شدة في التنفيذ. النهاردة لما تتعامل مع مثلا ناس مجرمين بطبعه، يعني من في السجن مثلا، مش كل اللي في السجن مجرمين، أو يعني في ناس قد تكون مظلومة، لكن إذا كانت ناس عدوانية جدا وأخلاقها صعبة قوي، هل ينفع تقول كلام ما تعملوش؟ هل ينفع تبقى فيه قوانين ضبط وربط فيها تساهل؟ نبصوا على النظام العسكري عموما في أي دولة، نظام العسكرية فيه شدة عشان الدنيا تمشي صح. طب ده أصعب من زمن اللي احنا فيه بكتير، مع شعب يميل بطبعه واضح جدا ان هو ما بيحترمش قوانين، اذا كان لازم يبقى في هذا الجو الرادع. كمان تعالوا نشوف العهد القديم قال ايه على اليهود، هم التزموا ما التزموش، وربنا طول باله جدا، وما كانتش كل ده بيحصل حرفا كل مرة. اما من جهة اسرائيل فيقول طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم، فكان بيباد بالجملة بعد فترة زوغان وكسر الوصايا فترة طويلة قوي، تيجي اللعنات بقى، تلاقي الأرض ما بتطلعش، تلاقي إيه ضربهم ربنا بقلة المطر، ضربهم بالحشرات الأرض، ضربهم بقى بالسبي حواليهم، كل الضربات دي كانت بتيجي كلعنات أو كتأديبات، لأن الشعب كله بيكسر القوانين، لما بتوصل لكده بيبقى العقاب بالجملة. لدرجة في أشعية واحد، أشعية ده بقى بعد موسى ب700 سنة، على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا، يعني أشعية بيتحسر على الشعب بيقول مهما ربنا ضربكم انتوا مصرين على الزوغان، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من الرأس للرجلين كله كشعب يعني كله غلط، كله ماشي غلط، كله بيكسر كلام ربنا، وقتلوا الأنبياء. طب كل ده وربنا صابر وساكت، إذن هل يهين الله أنه يحط نظام عقوبات شديد ولما ينفذه واحد زي موسى أو ينفذوه في بعض المراحل من التاريخ احتراما لله يبقى ربنا هو اللي غلطان؟ يعني إحنا نتهم القاضي العادل بالظلم عشان المتهم المجرم، مش عاوزين يعني نديله الحكم نفسه. موقف المسيح له المجد في العهد الجديد يوضح لنا بقى ان في تصليح لبعض المفاهيم، لان السبت يعني وصل في العهد القديم الى حاجة شكلية بعيدة تماما عن فكرة التقديس، القداسة، تركيز في ربنا، اصبح كلها حاجات شكلية. فهم لاموا المسيح عشان التلاميذ يفركوا السنابل، لاموا المسيح لما عمل معجزة يوم السبت، قال لهم انت لو عندك حمار او طور وقع في البير يوم السبت هتطلعه، ومش هتقول لحد انك اشتغلت يوم السبت. ده اللي كان بيحصل وربنا شايفه كل يوم وساكت. اذا مفهوم السبت الحرفي جدا ما كانش ده المقصود به، لكن كان لازم الالتزام يكون صريح. اهانة المسيح وهو الله المتجسد، وهنا المسيح في زمن خدمته مرات ومرات باهانات كثيرة جدا، ما نزلتش النار تاكلهم، بينما يعقوب ويوحنا في مرة قالوا له عاوز نار تنزل تاكلهم بتوع السامرة غلطوا فيك، قال لهم لا أنا لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. تيجي نقطة تانية في موضوع العقوبات، هل هناك محاباة في تطبيق العقوبات؟ يعني ناس وناس؟ هديكم مثل صريح وواضح جدا يؤكد أن ما فيش محاباة. من هو أول كاهن في تاريخ اليهود؟ هارون. هارون كان له كرامة عالية جدا، هو وأولاده، لأن دول أول كهنة، كل اللي كان بعد كده ولاد هارون بدرجة. أول اتنين كهنة من بعد هارون ولاد هارون الكبار خدوا عقاب شديد جدا. في لاويين 10 أخذ ابن هارون ناداب وأبيه، كل منهم دول كان شافوا المسيح بعينيهم. لو رحتوا لسفر الخروج هتلاقوا إن الناس دي خدهم هارون وخدهم حور وخد 70 شيخ كان منهم ناداب وأبيه، وطلعوا على الجبل وشافوا المجد الإلهي زي ما موجود في رؤيا واحد موصوف في سفر الخروج. الناس دول كل منهما مجمرته جعل فيهما نارا، نار دي غريبة أقول لكم ليه، وضع عليها بخورا وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، خرجت نار من عند الرب وأكلتهما فمات أمام الرب. فقال موسى لهارون هذا ما تكلم به الرب. موسى دعمهم على طول. ربنا بيقول في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون لأنه كان عارف أنهم غلطانين. هي الغلط كان فين بالضبط؟ يبان في نفس الإصحاح بعدها بكذا آية، كلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع. يبقى ناداب وأبيه كانوا دخلوا سكرانين وعاوزين يقدموا مجمرة وجابوا بخور غريب أو نار غريبة، فطبعا ده استهانة بالذبيحة. هل هنا محاباة؟ مش دول ولاد أخو موسى ولاد هارون نفسه؟ فقال لكي لا تموتوا فرضا دهريا في أجيالكم. أديكم مثل تاني، الرجل اللي اسمه عزة اللي كان بيخدم التابوت في وقت قبل ما يدخل التابوت بقى ايه ويتسكن في صهيون وزمن داود، داود وكل بيت اسرائيل يلعبون امام الرب بكل يلعبون دي يعني يعزفون بانواع الالات وخشب الصار وبالعيدان والرباب والدفوف والجنوك والصنوج. مد عزة يده الى تابوت الله وامسكه. لما تقرا ممنوع منعا باتا حد يلمس التابوت ولا يحمله الا الكهنه وما يلمسهوش، بيشيلوه على عيدان ذهب مسكة في الأساور بتاعة التابوت لكن التابوت نفسه ما يتمسكش، قوانين كده. فلما عزة سند التابوت بإيده قال يعني ربنا مش هيعرف يسند التابوت اللي سابه في بلاد الفلسطينيين وهو محدش يقدر يقرب منه. حمى غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله فمات. بعض بيعتبر إيه ده القسوة دي؟ في كسر صريح لوصية صريحة، في استهانة، والاستهانة لو فوتنا فيها بتكر بتلاقي الناس وصلت في زمن مثلا عالي الكاهن ان في زنا جوه الهيكل من ولاد عالي، وبعد كده جه تأديب شديد جدا وعقاب شديد وماتوا ولاد عالي ومات عالي نفسه. في تثنية 3 انا بتكلم دلوقتي في نقطة المحاباة، هل ممكن ربنا عزة ده كان واحد من اللاويين او خدام الهيكل عموما، تضرعت إلى الرب في ذلك الوقت. في تثنية 3 ده موسى بيكشف لنا سر ما كانش واضح في بقية الكتب التوراة، أنه موسى تضرع لربنا قال له نفسي أشوف كنعان، خلاص سامحني بقى على العملة بتاعت الصخرة والضرب مرتين. يا سيد الرب أنت ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكبروتك، دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة التي في عبر الأردن. لأن هي الرحلة كلها كانت رايحة على الأردن، فبقالنا 40 سنة، احنا في سنة 40 دلوقتي. هذا الجبل الجيد ولبنان، خليني أشوف اللي أنت وعد بشعبك. لكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال لي الرب كفاك لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر. ما فيش تراجع، أنا قلت مش هتدخل كنعان. طب ده موسى يا رب، ده أغلى واحد عندك في الزمن ده، ده حبيبك، معلش الغلطة دي أنا قلت، ما هم صغروني قدام الناس واحتقروني. إذن أحبائي اللي بيبصوا على العقابات أو العقوبات بيبصوا لها ساعات مقارنة بهذا الزمن، مش قادرين يعني يتخيلوا ظروف الشعب والعالم ساعتها كان شكله إيه. إذا ربنا كان بيحمي شعبه من بلاوي الشياطين اللي حواليهم اللي بيستبيحوا كل شيء رديء وفي الآخر بيموتوا بعض ويقطعوا بعض كل يوم، فكانت القوانين لضبط سلوك هذا الشعب اللي ما لا يميل للانضباط بأي درجة. مثلا داود حين تخاذل في تنفيذ بعض القوانين، داود ده حبيب ربنا وداود نفسه غلط لكنه تاب، لكن احد اخطائه انه خاف ينفذ قانون انه اللي يموت واحد بره الحرب لازم يموت. كان عنده رئيس جيشه يؤاب، ويؤاب كان شخصية قوية، داود بيعمل له مليون حساب. يؤاب قتل اتنين برا الحرب، واتنين مهمين، ابنير وعماسة، غيرة منهم فخلص منهم عشان ما ياخدوش مطرحه، فداود ما قدرش عليه. فطبعا داود كان حاسس بذنب لغاية وهو بيموت، فقال لسليمان ابنه أنا غلط، نفذ كلام ربنا، الرجل ده ما ينفعش يموت موت عادية، كان لازم يموت لأنه قتل اتنين أحسن منه وقتلهم برا الحرب. والشريعة بتقول اللي قتل لابد أن يقتل نفسا بنفس، عينا بعين، سن بسن، يد بيد. فنفس بنفس يعني إيه؟ أنت قتلت نفسي يبقى لازم نفسك بداله. العقوبات الخاصة بالصحراء والعرافين برضو دي فئة، النهاردة أنتوا بتتفرجوا على الصحراء ساعات في التلفزيون دي خفة يد وحاجات، لا، الصحراء والعرافين وما شابههم دول بيتعاملوا مع الشياطين، دي عبادات وثنية موجودة، فلألا تدخل الوثنية اللي كان يمارس أي ممارسة من دول كان لازم يعدم. في لوين 19، لا تلتفتوا إلى الجان، لا تطلبوا التوابع، تتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم، لا تدع ساحرة تعيش. خروج 22، إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما، نبي كذاب يعني، أو واحد بيتكلم بالأحلام عشان يتوه الناس، وأعطاك آية أو أعجوبة، بيعملوا حاجات عجيبة، ولو حدثت الآية والأعجوبة حتى لو حصلت التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى، يعني هياخدك في اتجاه بره الإيمان المستقيم، بره عبادة الله الواحد، لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم كي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل نفوسكم، وراء الرب تسيرون إياه تتقون، ذلك النبي أو الحالم يقتل. ليه؟ لأنه أنا هقرأ لكم النص بسرعة، بيزوغ الناس عن ربنا، وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك وقالوا لك تعالى نمشي ورا ناس هتودينا لآلهة أخرى، قتلا تقتل يدك، ترجمه بالحجارة حتى يموت، لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إله. هذه العقوبات كانت بتحاول بكل الطرق تحافظ على الشعب في عبادة الله الحقيقي، لأنه أول ما بيعبدوا الأوثان هم بيهلكوا، بيموتوا بدري على أقدام بعض، يسفكوا دم بعض بمنتهى البساطة، وكمان بيهلكوا الهلاك الأبدي. فاكرين لما شاول الملك كمل أخطاءه بأكبر خطأ لما راح للي بتحضر الأرواح، وهنا النص بيأكد أنه شاول في بدايته خالص لما كان خاضع لصمويل حرم تماما وجود أي صحراء أو عيافين والناس دول من المملكة كلها. تنكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه وجاءوا للمرأة ليلا وقال عرفي لي بالجان، عرفي لي بالجان وصعدي لي من أقول لك. فقالت له المرأة هو ذا أنت تعلم ما فعل شاول، هو شاول بس متنكر، كيف قطع أصحاب الجان والتوابع. إذن شاول اللي نفذ الشريعة في الأول وهو خاضع لصمويل وإنسان روحاني ملتزم، في آخر حياته هو الغيرة ملت قلبه وكراهية وبعد عن ربنا خالص، بقى بيدور على حد يحضر له روح صمويل. طيب قضية أخرى ننهي بيها، هل القوانين اليهودية تسمح بالاغتصاب أو التحرش؟ أنا فوجئت بالسؤال ده لأنه سؤال يجرح الودن يعني. معلش هنا لازم أقرأ لكم النص عشان نحلله مع بعض. إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل، يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فتنزع الشر من إسرائيل. إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معه، فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة. دي الحالة اللي كانت يعني تعرضت على المسيح له كل المجد، حاجة شبه كده، من أجل أن الفتاة لم تصرخ والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها، يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده، وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئا، ليس على الفتاة خطية للموت. بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلا، هكذا في هذا الأمر، إنه في الحقل وجدها فصرخت ولم يكن من يخلص. عشان تعرفوا أن في برضو نصوص دقيقة، عشان مش كل الكيس زي بعض. إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجد، يعطى الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة، وده رقم كبير يعني، وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها لا يقدر أن يطلقها كل أيام. إذن هنا في كذا حالة، على الأقل 3 حالات: حالة زنا الطرفين الاتنين بيموتوا، حالة اعتداء واغتصاب حصلت والست حتى لو صرخت محدش هيسمعها، هنا المعتدي بس اللي بيموت. يبقى واضح انه قوانين لا تسمح ابدا بهذا التحرش او الاغتصاب او الكلام ده. طيب فكرة يعني خد بنت، وهنا مش واضح اذا كانت موافقة ولا لا، واجتمع والبنت دي مش مرتبطة براجل. طيب لو الراجل ده اتقتل، البنت دي هتعيش بمشكلتها طول العمر. هنا بيلزم بدفع مهر غالي جدا، وده يخلي اي واحد يخاف جدا يغلط الغلطة دي، وكمان لو ابوها قبل يجوزها له، والجوازة دي ما فيهاش طلاق. يبقى واضح ان هنا العقوبات كانت دايما لصالح المعتدى عليه، وعشان تحجم جدا الزنا. فمثلا في خروج 22: اذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة، والمهر الغالي، وإن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذار. يعني لو البنت رفضاه كعريس، أو لأنه طبعا ضايقها، والأب رفضه كراجل يعني، هياخد المهر برضه، ومهر كبير جدا. في تثنية 21: عشان تعرفوا كرامة الزواج وكرامة المرأة، إذا القوانين ما كانتش ضد الحياة الطبيعية، بالعكس ده لضبط الحياة. إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إليك إلى يدك، وسبيت منهم سبيا، ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة، حين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها، تقلم أظفارها، تندع ثياب سبيها، تقعد في بيتك تبكي أباها وأمها. في احترام لهذه الإنسان حتى لو كانت وثنية، لازم تقعد شهر الأول تبقى حزينة على أهلها، وفي نفس الوقت يعني تاخد فرصة انها تتعرف على هذا المجتمع الجديد، وهذا الرجل ما يلمسهاش الا بعد شهر كأنها خطوبة، عشان هو نفسه هيراجع نفسه، دي هتبقى ام اولاده ولا غير مناسبة، ويطلقها ما يبيعهاش، ويطلقها مكرمة معززة مع انها مسبية. ده بالنسبة لهذا الجيل، ده احنا لسه هندرسها مع موضوع العبيد، ده كانت اخلاق تعتبر عالية جدا. اذا احبائي، ما يحكم القوانين في شريعة موسى في التوراة 3500 سنة من النهاردة، كان طبيعة هذا الشعب الصعب جدا، طبيعة القوانين المحيطة والتجاوزات البشعة اللي موجود فيها هذا العالم الفاسد جدا، ان ربنا عاوز يخلي الشعب يرتقي الى التقديس والى الخشوع والى الخضوع والى العبادة والى احترام الاخرين، الانسانية محترمة جدا في الشريعة. ما يحكم هذه القوانين اللي طبعا كملها المسيح وارتقى بها جدا في العهد الجديد، شريعة الكمال حتى حب الأعداء. هنا القاعدة الأساسية اللي هتفهموها من لوقا 19، إنه دايما بيقول لهم أنا ربكم، خليكم تبعي، خليكم قديسين. فإذا هنا القوانين بتدعو للقداسة، بس بتبتدي مع ناس أبعد ما يكونوا عن القداسة، وبالتالي بتطلع بهم درجات. لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه ولا تحلفوا باسم للكذب فتدنس اسم إلهك، أنا الرب. لا تخصب قريبك، لا تسلب، لا تبيت أجرة الأجير عندك للغد، لا تشتم الأصم قدام الأعمى، لا تجعل معصرة، اخشى الرب، أنا الرب. لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا تأخذوا بوجه مسكين، يعني ما تظلمش حد، ولا تحترم وجه كبير بالعدل، تحكم لقريبك، لا تسعى في الوشاية من شعبك، لا تقف على دم قريبك، أنا الرب. لا تبغض أخاك في قلبك، إنذارا تنذر صاحبك، ولا تحمل لأجله خطية، ما تشيلش كراهية أبدا، لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك. أنا الرب. ليه بيحط أنا الرب كل شوية؟ أنا الإله الحقيقي. ما تبقوش زي بقية الشعوب، أنتوا حاجة تانية. ولما تقروا النص ده تلاقوه أخلاق عالية جدا. إذن ما نركزش بس في العقوبات، نشوف المطلوب إيه. يعني إيه؟ زي ما تقول الوصايا العشر هي الأساسية، لكن بقى شرحها اللي جاي في التوراة بالتفصيل يؤكد سمو هذا الشعب بالنسبة للشعوب، وغرض ربنا أنه يرتقي عشان هيقابل المسيح بعد سنين طويلة ويصل إلى الحياة السماوية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.